فرحتنا شهر اللي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات الرحمة في رمضان. اللهم اجعل هذا الشهر شهر رحمة وشهر بركة وشهر خير وشهر إحسان على المسلمين جميعا في شتى أنحاء الأرض. أيها الإخوة المؤمنون، رمضان في واقعنا المعاصر، وواقعنا المعاصر في رمضان، واقعنا المعاصر في رمضان في إيمان وفي إحسان، في صدقة، في موائد الرحمن، في صلاة التراويح، في صلاة التهجد، في صلاة القيام. هناك معاملة بالحسنى، هناك حالة جميلة في الشارع المصري. الحقيقة أنا قبل رمضان هناك صديق قال لي ربنا يستر يا محمد في رمضان. قلت له خير؟ قال لي أنا خايف بقى رمضان، أول رمضان في الثورة وأول رمضان في الحرية، الحرية دي توصل بقى لأن المطاعم تتفتح وأنه الأمور تبقى بايظة في رمضان السنة دي بحجة الحرية، فإذا بنا نجد أنه هذا الشهر الكريم في هذه السنة المباركة 2011 وأول شهر رمضان يجي بعد ثورة 25 يناير، إذا بنا نجد أنه أن كثيرا من السلوكيات السابقة قد تغيرت وأصبحت أحسن. الناس هدأت شوية، الناس نفسيتها ارتاحت شوية، وخاصة حينما وجدوا الطاغية وهو يحاكم في القفص وهو ورموز نظامه. فأعتقد أنه الأخ يعني الناس خيبوا ظنه في أنه كان يتوقع أن الحرية تؤتي أشياء سلبية، فإذا بالشعب المصري والحمد لله منضبط، والشعب المصري الحمد لله ملتزم. الشعب المصري شعب عظيم وشعب مؤمن، والإيمان إن شاء الله في هذا البلد. لكن ما تخلونيش أبالغ وأقول إن الشارع كله عبارة عن ناس مؤمنين وناس متقين، نحن نتمنى هذا، لكن ما تنسوش إن الشارع أيضا فيه غضب، الشارع فيه سب، فيه لعن، فيه زحمة مواصلات قبل الفطار بساعة أو بساعتين، فيه مشاحنات، فيه شماتة في الغير، فيه احتقار، فيه بعض التكبر، فيه أمور، فيه إسراف، وإسراف لدرجة إن أنا لما قرأت تقرير اتخضيت وخفت جدا، تقرير عن مصاريفنا في رمضان. التقرير بيقول إيه؟ إحنا بنصرف 10 مليار جنيه في رمضان. أعوذ بالله، 10 مليار. وبعدين اللي يخض أكتر ويخوف أكتر كمان إنه فيه حوالي 4 مليار منها في صندوق القمامة. 4 مليار جنيه في رمضان بس في صندوق القمامة. رمضان في واقعنا المعاصر فيه تسوق زيادة عن اللزوم، في إسراف زيادة عن اللزوم، في موائد رحمن بيقابلها، في موائد في البيوت فيها شيء من التبذير، والله سبحانه وتعالى لا يحب المبذرين. فخلونا كده نتكلم عن واقعنا المعاصر في رمضان، ومع أخي وحبيبي وشيخي الذي أعتز به دائما على شاشة قناة الرحمة الفضائية الغراء، فضيلة الشيخ بشير المحلاوي. أهلا وسهلا شيخنا الحبيب. إيه النور ده؟ منور يا شيخنا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله بإذن الله. إيه رأيك في الكلام اللي أنا قلته ده شيخنا؟
الله يا أخي، يعني نبدأ بحمد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يعني أهنئك تهنئتين، التهنئة الأولى على مقدم هذا الشهر، أهنئ إخواني المسلمين في كل مكان، أسأل الله أن يبارك لنا فيما نأتي من أعمال طيبة في رمضان وأن يجعلها بالقبول والغفران
يا رب.
وهناك تهنئة ثانية، أن هذا أول رمضان بعد الثورة.
نعم.
وهذه إلماحة طيبة أشرت إليها.
الحمد.
يمكن نحن نلمس الواقع قبل رمضان في رمضانات سبقت وفي رمضان هذا العام، لأن نحن نمارس الدعوة، نتعايش مع الناس، نصلي بهم ونلقي إليهم محاضرات في المساجد والمجتمعات، لم نحس برائحة الطاعة الصحيحة في مصر إلا هذا العام.
يا سلام.
نعم.
يعني أنت كداعية يعني حسيت بها.
يعني نحن ننطلق في الدعوة هذا العام بكل مصداقية وبكل حرية.
الناس نفسيتها ارتاحت.
لا لا, لا قيود. يعني كان زمان مثلا لما يجي واحد يقعد في المسجد بعد ما نخلص التراويح يبص بالساعة عشان يقفلوا المسجد.
نعم.
الآن في حتى في نوع من الانسيابية والرحمة والحب. أسأل الله أن يتمها علينا إنه رب ذلك القدر علي. وبعض الدعاء اللي كانوا يخافوا ابتدوا ينطلقوا
ما شاء الله.
فالقضية فيها انطلاق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقي هذا الانطلاق وأن يجعله مقدمة خير
يا رب.
واقعنا المعاصر في رمضان
شفنا الحبيب. نعم. قبل يعني وإحنا بنتكلم عن واقعنا المعاصر. نعم. أيضا طبعا هذه نظرة جميلة ونظرة تفاؤلية جدا جدا. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة إن فيه دلوقتي تصديقا لكلام فضيلتك. نعم. يعني أنا أولا أدعو الله تبارك وتعالى وأسأل الله وأن يؤمن المؤمنون جميعا أن يشفيك شفاء لا يغادر صحة.
اللهم آمين.
لأنني علمت من فضلتك أنك كنت في وعكة صحية.
الحمد لله.
والله دعوت لك دعاء كثيرا.
جزاك الله خير.
أسأل الله أن يستجيب لنا جميعا.
اللهم آمين. آمين.
فضلت الشيخ، يعني أنا أعلم تماما أن هناك في رمضان الثورة، خلينا نسميه رمضان الثورة.
نعم.
أو أول رمضان بعد الثورة، أن هناك بعض المساجد الآن تصلي صلاة التراويح للساعة 11.
نعم. نعم.
حضرتك يعني تعلم
هذا. وأكثر من ذلك هناك مساجد لا تغلق أبدا. يعني
وهناك مساجد لا تغلق.
نعم. هذا من فضل الله.
نعم.
فدي رحمة من الله سبحانه وتعالى لابد أن نستفيد منها. وأن يعني سنسأل عن هذه المرحلة.
نعم.
نحن في منحة أعطاها الله لنا.
نعم.
يجب علينا أن نأخذ بها ونتقي الله فيها.
نعم.
بس فإن يعني نتقي الله في هذه المنحة.
تمام.
انقلبت علينا محنة.
صحيح.
فكل تقصير في المجتمع وكل خلل في سلوكيات الناس تقصير من الدعاء إلى الله.
أيوة. خليني بقى.
ولذلك أنا يمكن يعني كنت قديما أقول أن مشكلة مصر في رأسها. فتيقنت بعدما حدث أن مشكلة مصر في رأسها وفي جناحيها.
الله.
المجتمع. المجتمع محتاج إعادة صياغة من الأساس. نعم الخير موجود كما أشرت في المقدمة وهناك أمور كثيرة من الإيجابيات، لكن لما تجد بعض الناس واحد يعني يفتح مطواه على الشباب في المخبز من أجل الخبز، أو واحد ينزل يتشاجر عشان سيارة تصادمت مع سيارة أخرى، هل هذه سلوكيات الصائمين؟ ما هي دي وهذا هو واقعنا المعاصي في رمضان.
صحيح. لا صحيح.
يعني لما ندخل على شبكة الانترنت ونجد أن أعظم مائدة يتباهى بها العالم مائدة عربية صينية بيأكل عليها 10,000 رجل. لا، العرب كانوا يتباهون فيما سبق بما هو أعظم من ذلك، والمسلمون تباهوا فيما هو أعظم من ذلك. تباهى هارون الرشيد حينما نظر إلى السحابة وقال أمطري أنا كنت فإن خراجك سوف يأتين.
الله.
فالمسلمون لهم حيثية أعظم من ذلك. كلما ابتعد المسلمون عن روح العبادة حولوها إلى قشور. يعني تحولت العبادة إلى قشور عند بعض الناس، فلابد أن نعيد العبادة ونعود بها وتعود معنا إلى واقع الأول الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام.
يعني يتطابق إن شاء الله. يعني هذه نظرة. نعم. تفاؤلية. وفضلتك داعية وعالم فاضل، وربما تجد إن شاء الله بالإخلاص إخلاص النية ستجد آذانا صاغية بإذن الله.
وحينما نقول السلبيات التي عندنا هذا لا يدل على أننا ضعاف.
نعم.
نقد الذات لا يلغيها، إنما دليل على وجوده.
تمام شيخ.
فعندنا كثير من السلوكيات الطيبة، الرحمة وصلة الرحم والعطف وكذا وكذا، لكن لابد أن نرفع بمستوانا الإيماني في رمضان إلى السمو الذي أرضاه الله سبحانه وتعالى. الصيام مدرسة وتدريبية على إقامة شرع الله في الأرض وعلى الجهاد بحق في دنيا الناس. حول الناس هذا الصوم إلى أمور يعني أظن أنك ستتناولها بالتفصيل في كلامنا بإذن الله.
يعني شيخنا الحبيب، أنا بصراحة والله بكون في غاية الأسى فعلا وغاية الأسف، والناس صايمة ولاقي مثلا زي ما فضلتك دلوقتي تفضلت وقلت مثلا واحد يفتح مطواه على الناس في الشارع أو على صديق، أو مثلا بقينا نلاقي أنه عدد كبير جدا من الناس أو من بعض الشباب بيتشاجروا، بتلاقي فيه غضب، بتلاقي فيه سب، فيه لعن، فيه طعن، فيه مثلا السواقين يعني ربنا يهديهم، تلاقي مثلا الأخلاق يعني شوية متدنية وبعيدة عن الأخلاق الإسلامية. مع أنه الصايم. وما يحزنني أكثر أنك أنت حضرتك تروح لطبيب مثلا في مستشفى ويقول لك أنا صايم، يعني أو تروح لموظف أو في البنك أو موظف في أي مكان يقول لك أنا صايم. طيب هذه، هل هذه أخلاق الصائمين يا شيخنا الحبيب؟
هؤلاء نسوا حقيقة الصوم ونسوا حقيقة يعني إعطاء الناس حقهم أمام الله سبحانه وتعالى. يعني سيدنا ابن عباس لما كان معتكفا في المسجد الحرام وأتى أحد الناس إلى أن يقضي له حاجة فقطع اعتكافه رضي الله، فقال الصحابة والتابعون له قطعت اعتكافك في المسجد الحرام؟ قال أن أسعى في حاجة أخي أحب إلى قلبي من أن أعتكف 60 سنة.
الله.
فالقضية قضية شديدة، لابد أن نضع كل أمر في نصابه، إلبس لكل لبسة لبوساء، إما جداه وإما هزلاه. لا تكبر فتكون من الأصول ولا تصغر فتكون من الحواشي. نضع كل شيء في مكانه. فلا يعني الطبيب الذي لا يتقي الله في عمله في شفاء المرضى هذا لم يفهم حقيقة الصوم. الموظف الذي يعطل وظائف الناس ويأخذ الأوراق ويحجزها في درج مكتبه بحجة الصوم هذا لم يفهم حقيقة الصوم. الرجل الذي لا يتقي الله في زوجاته وفي أولاده بحجة الصوم هذا لم يفهم حقيقة الصوم، وهكذا. طب اللي بيجري بسيارته ويتخانق مع أخيه المسلم أو أخيه اللي بجواره مقصده من الجري عشان يلحق يفطر في البيت. فمن أجل أن تحقق إدراك الإفطار مع الأبناء
ترتكب مخالفة.
هذا يرضي الله تعالى. يعني لما تجري على الطريق، لما طريق يؤخذ في نصف ساعة يمكث فيه الناس 3 ساعات و4 ساعات.
صحيح والله، معاناة والله.
وتعطل المصالح. هذا بعدم فهم الناس لفقه الصيام. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الضعيف أمير الركب.
الله.
الضعيف أمير الركب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتخلف في آخر الركب يطعم الجائع ويسقي العطش ويحمل المتخلف. النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو في مقدمة الصفوف وهم مسافرون، ثم يتأخر النبي عليه الصلاة والسلام يحمل الناس. هذا هو الإسلام الذي أمرنا. يعني لو أن الناس اللي هم عندهم سيارات كل واحد هو ماشي في طريقه أخذ 2-3 ممن يقفون على الطريق،
الله،
هل سيكون هناك تكدس؟ وهذه رحمة.
نعم.
يعني من كان عنده فضل زاد فليجد به على من لا زاد له، ومن لم يكن له، من كان عنده فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له. دي تعاليم النبي.
أخوك والله بيعمل كده.
بارك الله فيك. أعلم هذا، ربنا يبارك فيك. لا أنا يعني لا أحب أن يكون أخي محمد يفعل هذا وحده.
نعم.
إنما أن يكون سلوك خاص عام في الناس، سلوكيات عامة في الناس، وهذه دعوة من الله. فلا بد أن نعود بالناس إلى الصوم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ينبهنا إلى ذلك. قال رب صائم ليس له من صيامه
إلا الجوع العطش.
تمام. فلا بد أن نعي هذا جيدا وأن نتفهم أخلاقيات الإسلام. وأنا حينما شاهدت ما حدث من محاكمة الرئيس أولى المحاكمات
السابق،
الرئيس السابق، جال في قلبي خاطر، وربما أن يكون هذا الخاطر مما زاد مرضي. هذه محاكمة الخلق مع الخلق. وحينما يأتي أحد الأبناء للرئيس السابق ويحاول أن يواري الكاميرا عن وجه والده، قلت أي أن نحن أمام الله يوم القيامة حينما نقف أمامه بلا غطاء ولا ستر ولا ثوب يقي، الشمس فوق رؤوسنا، الكتاب بأيدينا، الملائكة أمامنا، الموازين قد نصبت، والله مطلع علينا. هذه محاسمة البشر. ربما أن يخفوا ما أرادوا أن يخفوا، أو يظهروا ما أرادوا أن يظهروا، ربما أن يدلسوا، ربما أن تكون هناك حق في القضية، لكن أنت أمام الله يوم القيامة. لابد أن كل واحد فينا سيقف أمام الله هذه الوقفة، يعني وقفة لا مثيل لها.
لو بعدين يا شيخنا الحبيب ما فيش شهود، ده هيبقى الأعضاء هي التي تشهد على الإنسان. يعني.
تخيل يعني الواحد حينما يقول في خاطره هذا الخاطر، طب كيف أفعل يوم القيامة؟
نعم.
وقفوهم إنهم مسؤولون.
تمام.
هقول لربنا إيه يوم القيامة؟
لا بس برضه هو يعني ظلم هو وأبناؤه ويستحقون.
أنا لا أقول أن نحن يعني نقول الظالم يأخذ ما فعله ويأخذ عقابه، لكن أنا بتمثل المسلم له في كل نظرات ينظر إليها عبرة نعتبر. طب هذه محاكمة الدنيا
فما بال
فكيف بما سيحاكم به يوم القيامة هذا الشخص نفسه.
نعم
هؤلاء الناس الذين يعني فرموا الأوراق وضيعوا المستندات وحرقوا الأشياء التي تدينهم، هل سيستطيعون إحراقها أمام الله يوم القيامة؟
وماذا يقولون لله سبحانه وتعالى؟
دعك من محاكمة الدنيا.
نعم
كيف نحن أمام محاكمة الملك؟
الله
ما فرطنا في الكتاب من شيء.
الله شيخنا الحبيب أيضا مما يتبادر إلى ذهني وإحنا بنتكلم أصله موضوع رمضان في الواقع المعاصر دي.
نعم.
ده موضوع جميل قوي 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 ممكن نتكلم فيه كل شيء. يعني حضرتك إحنا قبل الهوى كنا بنقول إنه في مسلسل الحسن والحسين وما أثير من جدل، وقبل ذلك مسلسل
يوسف
سيدنا يوسف الصديق، ويعني هناك مسلسلات لدرجة إنه أحد المخرجين تجرأ وقال أنا هخلي ممثل يمثل شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. احد المخرجين قال الكلام.
نعم
ده قال انا بعدين هخلي ممثل ياخد شخصية سيدنا. نعم. محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ايه رأي حضرتك في هذا التجرؤ على الدين؟ ايه رأي حضرتك في هذا التجرؤ على الانبياء، على الصحابة، على التابعين؟ نعم. يعني هل يجوز هذا يا شيخ؟
هذه نظرة اتت الينا من الغرب، يعني حينما قام الغرب برسم صورة لسيدنا عيسى عليه السلام ما قام أحد من الناس بنوع من أنواع الاحتجاج إلا المسلمون. نحن الأنبياء لنا لهم عندنا عصمة، كيف يأتي ممثل في 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 مشهد معين يحتسي كأس من الخمر ثم يأتي في مشهد بعده يأتي في دور نبي الله يوسف عليه السلام؟ كيف يأتي ممثل في مشهد في مسلسل آخر أو في فيلم آخر ويعانق امرأة ويقبلها ويضاجعها ثم يأتي بعد ذلك في دور الصديق عليه السلام؟ وللأسف يقولون الأزهر يرفع دعوة على هذا الأمر، وعنده اعتراض مجمع البحوث الإسلامية اعترض على هذا الأمر اعتراض شديد بصورة شديدة، وسنقوم بإذن الله قريبا برفع دعوة في المحكمة بهذه الأحوال. نحن لا نحتكر أو نقول نحن ضد الإبداع العلمي أو كذا وكذا، لكن ضد يعني هذا الأمر. الحسن والحسين أبناء النبي عليه الصلاة
والسلام،
كيف يأتي إنسان مهما يكون هذا الإنسان أن يجسد شخصية اثنين من كبار الصحابة رضي الله وأرضاهم أجمعين؟ الشيعة هم الذين تجرأوا وابتدأوا في مسلسل تكلف ملايين، مسلسل يوسف الصديق، ورغم ذلك يعيدون في كثير من الأمور، وهم يريدون أن يبطشوا بالمسلمين في قضية عصمة الأنبياء. أنتم صرتم لما قلنا ورسمنا رسوما لمحمد، هكذا يقولون، فسنغزوكم في دياركم من أبنائكم ممن تربوا عندنا.
على فكرة يا شيخنا الحبيب أنا مما يؤسفني أن فيه أحد الممثلين المصريين الذي كان كبيرا قبل الثورة.
نعم.
الحمد لله الثورة يعني حجبت أظهر
كل واحد الحق.
أقل بالضبط. تصور حضرتك أنه كان بيتكلم عن مثلا يعني قضية الحجاب، إن هو بيقول يعني كيف تتحدثون في هذا الأمر؟ إيه يعني لما المرأة تظهر يعني بشعرها؟ إيه التزمت بتاعكو ده؟ وإيه التعصب بتاعكو ده؟ المرأة إحنا عايزين نشوف المرأة جميلة بشكلها الجميل. مرة أخرى يقول لك الله أنتوا زعلانين ليه لما واحد بيجي مثلا يسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب أنتوا زعلانين ليه لما واحد يكتب كتاب آيات شيطانية؟ ده كله إبداع وده كله حرية، وإحنا في زمن الحرية.
نعم.
خلوا الناس تكتب وخلوا الناس تتكلم كيفما يشاءون.
نعم.
يعني نقول لهم إيه دول؟
هل الحكم على الإنسان العقل أم الشرع المتخذ بالعقل؟ هو ده السؤال. العقل بلغ به الناس أن عبدوا الفئران والثيران والعجول.
العقل.
العقل جعل الإنسان يعبد بوزة. العقل جعل الإنسان
يعبد النار.
وإلى الآن
يعبد البقر.
عبد خلق من خلق الله. عبد الناس عيسى عليه السلام بعقلهم واجتهاداتهم الخاطئة. لابد من حزام يحزم الناس على الحق وهو الشرع. لكن الانفلات، هل الانفلات هذا بما أدى إلينا وما وصل إلى مجتمعاتنا؟ أمريكا فيها حرية مطلقة، كل سمية نساء في أمريكا تعرضت سبعة نسوة منهن للاغتصاب.
الاغتصاب صحيح.
طيب انت قلت هذه الحرية المطلقة، اطلقوا الحرية على اعلى درجاتها. في احدى ولايات امريكا انطفأ التيار الكهربائي ليلا، حدثت مجموعة من السرقات تعد بالمليارات، هذه الحرية المطلقة.
طيب ما احنا برضو
لابد ان يكون الحرية عندنا ملتزمة بالشرع.
خلينا يا شيخنا الحبيب نعم. برضو نرجع الى النظام السابق، يعني نسأل الله جل في علاه ان ينتقم منهم بعدله. يعني شوف لما عملوا
الناس الى مسخ.
تمام.
وتحول الخطاب الديني الى خطاب قصصي. يعني ليس منهج حياة يقيم الناس على الحق. يعني انا عجبني جدا البرنامج الذي يقوم به استاذنا الشيخ محمد حسان، أزمة أخلاق.
جميل، أزمة أخلاق.
نحن فعلا نحتاج أزمة أن نعود أخلاق فعلا. نعود إلى الأخلاق الحقة.
نعم.
التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم.
صلى الله.
هم مرسوا كل شيء من محتواه. احنا كنا نصعد المنابر ونتكلم على مدار 25 سنة سبقت منذ أن ابتدأنا صعود المنبر، نبحث في يعني مطلقات اللغة عن كلمة تحتمل معاني متعددة،
يعني حتى تتقي شرهم.
وكنا حان نطلق الكلمة وسوف نساءل وكذا وكذا. اليوم خلاص أطلق الأمر، لكن الدعاء يحتاج إلى أن ينزلوا إلى الشارع، ليس في الاستوديوهات المغلقة وحدها، ولا في المساجد وحدها، ولا في المؤتمرات وحدها، بل في الطرقات وفي المواصلات وفي المطاعم وفي كل مكان. لابد من الدعوة إلى الله بحق حتى نخمد هذا الصوت.
يعني وصمة عار حصلت عندنا
يعني
هنا في مصر،
مؤتمر
المرأة العالمي.
نعم.
ده الذي أباح الزنا وأباح كل هذه الأمور، وأصبح باسم الحرية كل شيء بيرتكب.
هو من توابع هذا المؤتمر قانون الخلع وقانون قانون الختان، وهذه القوانين التي تحتاج إلى إعادة صياغة مرة أخرى.
صحيح.
وإعادة نظرة من الفقهاء المحتسبين لله سبحانه وتعالى. فأنا أقول نحن محتاجين إلى يعني إلى التغلغل في المجتمع بقوة، الذي يجعل مثل هذا الممثل أن يتجرأ يقول لابد أن ننظر جمال. أين هو من قول الحق سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أين هو من قول الحق سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هل يكذب كتاب الله؟ هل يكذب قول الحق سبحانه وتعالى؟ لما يتجرأ ويظهر سيدنا يوسف، ثم بعد ذلك يأتي: سمعت أنهم أظهروا نبي الله إبراهيم ونبي الله يعقوب وأظهروا نبي الله جبريل رسوله موفد السماء إلى أهل الأرض. ويتجرأ ثم يظهر سيدنا الإمام الحسن والحسين، ثم بعد ذلك سيظهر كبار الصحابة وجرأة.
نعم،
جرأة.
طب شيخنا الحبيب، يعني من الأخلاقيات التي يجب أن نتخلى عنها واحنا بنتكلم عن رمضان في واقعنا المعاصر، موضوع فضفاض.
نعم.
وفي اشياء كثيرة جدا والحديث يجر بعضه بعضا. يعني من الامور المهمة التي يجب ان نتطرق اليها في رمضان في واقعنا المعاصر، انه الحقيقة بمناسبة يعني ظهور، ناخد محمد من الاردن الاول وبعدين نكمل ان شاء الله. اخي محمد من الاردن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك استاذنا الفاضل.
الله يبارك فيك.
بارك الله في شيخك. اخ الله انا جعل هذا العمل في ميزان حسناتكم، وكل عام وانتم بخير.
كل عام وانتم بخير يا حبيبي.
رمضان في واقعنا المعاصر، نرى المسلمون ينقسمون الى قسمين.
نرى المسلمون
يتقون الله ويصلون ويصومون حق الصيام ويقرؤون القران حق قراءته ويقومون بالليل ويشاهدون القنوات الدينية الهادفة. ونرى قسما آخر بعيدا جدا يصومون مجرد أنه الامتناع عن الطعام والشراب فقط، يتابعون المسلسلات الخليعة والأفلام الماجنة وما شابه ذلك، حتى يتابعون مسلسل الحسن والحسين. اتقوا الله، فإن الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، أمهم سيدة نساء أهل الجنة، فاتقوا الله. اتقوا الله يا من تتابعون هذه المسلسلات، اتقوا الله وعودوا إلى الله. ليس الصيام الامتناع عن الطعام والشراب فقط، إنما الصيام عن كل ما يغضب الله عز وجل.
نعم.
كيف كنت يا رمضان عند المسلمون الأوائل؟ يجب علينا أن نتشبه بهؤلاء العظام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كيف كنت يا رمضان عند المسلمون الأوائل؟ كنت قرآنا وصياما وصلاة وفتحا ونصرا. كان المسلمون الأوائل يقرؤون القرآن أناء الليل وأطراف النهار، ويصومون عن كل ما نهى الله عنه، ويصلون بالليل وبالنهار وفي كل وقت، وكان نصرا يوم فتح ويوم غزوة بدر، يوم نصر الله المسلمون في غزوة بدر مع أنهم كانوا كلا قليلا، لكن بفضل الصيام والقرآن وبفضل الله نصرهم الله. وكان فتحا يوم دخل المصطفى صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منتصرا بإذن الله. وكان أيضا نصرا عندما عادت الأمة بعز إلى الله ورسوله يوم حرب 73، عادت الأمة إلى كتاب الله وسنة رسوله فنصرهم الله وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا بارك الله فيك. شكرين شكرين. طيب شيخنا، من الأخلاق التي يجب أن نتخلى عنها، طبعا احنا بنتكلم عن رمضان في الواقع المعاصر، من الأخلاق التي يجب أن نتخلى عنها أنه الحقيقة في بعض كده بيتكبر على الآخرين، وربما مثلا يكون عامل مائدة الرحمن فيتكبر بهذه المائدة مع ان اسمها مائدة الرحمن، يتكبر بها على الآخرين. وانا اعرف هذا واعلم هذا تماما، وقد يحتقر البعض بسبب ما يفعل، وقس على هذا كثير من الأمور. فكيف نتخلى عن بعض هذه الأخلاق؟
الواقع المعاصر في رمضان يحتاج لأمرين، أخلاقيات نحتاج أن نتحلى بها، وأخلاقيات يجب أن نتخلى عنها. تمام. كما قلت. تمام. فمن الأخلاقات التي يجب أن نتخلى عنها مثل هذه الأمور، احتقار الناس. يعني حينما ينظر إنسان إلى أخيه يعلم أن عنده نقص ليس عند أخيه، فكل إنسان أعطاه الله أخذ منه، فما أعطاه الله لأخي وانتقص مني، هل انتقص من ديني؟ هذه القضية. لكن للأسف الإطار الموجود عند الناس، كل إنسان ينظر إلى ما عنده ولا ينظر إلى ما سلب منه، ولذلك يأتي بالاحتقار للناس.
يا سلام.
ولذلك سيدنا محمد عليه السلام قال بحسب امرئ من الشر، يعني يكفي أوي هذا من الشر أن يحتقر أخاه المسلم. حينما ترى إنسان يقوم بجمع القمامة في الشوارع لا تحتقر.
تمام.
حينما ترى إنسان يعمل عمل أنت تظنه وضيع، هذا العمل وضيع لو لم يقم به، يعني كيف تكون الحال؟ تخيل أيام في بداية لما منعوا الناس من نزول جمع القمامة الموظفين بأمر متفق عليه في أي أحداث الثورة، تحولت القاهرة إلى مقلب. صحيح. برائحة لا تتخيلها. هؤلاء الناس لهم أفضل علينا، فلابد أن نحترم الناس. واحتقار الناس له نوعان، احتقار عام يحتقر فئة معينة، يحتقر دولة معينة، يحتقر محافظة معينة، يحتقر عائلة معينة، يحتقر وظيفة معينة. يعني بعض الناس ينظر إلى أهل العلم نظرة لا تتخيلها.
نعم.
من الدونية وكذا وكذا. يعني حتى ما تنظر إلى بعض البرامج اللي بيسموها نخبة المجتمع، انا مش عارف دول بقوا نخبه ازاي،
مش عارف
نخبه المجتمع منين.
تمام.
الافكار الشاذه، الافكار التي تدعو الى الانحلال، الى شرب الخمر، الى اتيان الزنا، هذه افكار النخبه؟ والله هذه افكار وضاعه.
نعم.
ولا لا طريق ابدا ان تكون نخبه. لما ندعى لمثل هذه الحوارات انا ارفض ان احضر مثل هذه الحلقات. ليه بيجعل عالم الدين او في هذا التعبير
في مرتبه اقل من الضيف الاخر؟
حتى هو بيتكلم، يعني حتى كنت انا بشاهد برنامج في التلفزيون، ففي احد اخواننا الدعاه المشايخ العظام اللي احنا تمنى ان يعني نضع حذاءه فوق رؤوسنا عمل مداخله معاهم. بعد ما الشيخ خلص التعليقات الساخره والكذب والرياء، هذا يدل على الامور الغريبه التي وقع فيها الناس. فلا بد ان نترك هذا الاحتقار. الاحتقار ممكن أن يكون بطريقة عملية، إشارة بأصبع أو فتلا للأذن أو تجبينا عن جبين، ينظر واحد كده ينظر نظرة دونية كأنه هو فوق منه. لكن هذه الأمور، ولذلك النبي عليه السلام حذر من مثل هذا. حكى النبي لنا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ربما أن يحبط عمله حينما ينظر لي أحد الناس أو ينظر أحد الناس إلى أخيه المسلم نظرا أنه أقل في العمل أو أقل في المرتبة، ربما أن ينزل هذا الذي نظر في طاعته أمام الله يسقط،
أو أقل في العلم يا شيخنا، يعني أو أقل في العلم، يعني ينطبق على العلم،
ينزل في المرتبة. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا في الحديث الصحيح قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فأوحى الله للنبي قال أحبطت عمله وغفرت لهذا.
يا سلام.
يعني عمل هذا المحتقر أحبط. فشوف قارون ماذا فعل الله به، لما احتقر الناس قال الله فيه فخسفنا به وبداره الأرض. فيجب علينا ألا تكون النظرة أمامنا نظرة بالمال ولا نظرة بالمنصب ولا نظرة بالحسب والنسب. الناس اليوم يقيسون الناس بما يلبسون وبما يركبون وبما يأكلون وأين يسكنون
بالمظهر.
بالمظهر إذا توفر هذا المظهر من ملبس ومسكن ومشرب ومركب
فهو محترم.
ومع إيمان فهو فوق رؤوسنا ونجله، لأن هذه الأشياء التي رفعت الناس وجعلتهم يحتقرون الناس لم تجعله يحتقر الغير. لكن إن سلب الإنسان من المال أو من المنصب أو من المسكن أو من المركب فنحتقر هذا الإنسان أبدا. يشوف النبي عليه السلام في حديث البخاري قال ترون رجلا يأتيكم رجلا يسمى أويس القرني.
أنا على بالي والله اللي حضرتك.
فإذا رأيتموه فاجعلوه يدعو لكم. سيدنا عمر يخرج كل سنة في موسم الحج
حتى يرى أويس القرني.
حتى يرى
القرني.
سيدنا أويس في آخر الصفوف في ساقة الصفوف يسقي الإبل. قال أما فقدتم أحدا؟ قال ما فيش كل أعيان القوم موجودين كبراء اليمن. قال ده في راجل في ساقية الإبل لعله هو. فأتى إليه فرأى العلامات التي وصفها النبي قال يا أويس ادعو لنا.
الله
يا أويس ادعو لنا.
هو الذي يطلب من أويس أن يدعو له.
يا أخي ده القضية. سيدنا سعد بن أبي وقاص استعصى الحصن عليهم أشهرا، فأتى رجل من المسلمين في ظلام الليل أخذ ينقب في الحصن حتى فتح، وفتح المسلمون البلاد وفتح الله الأمصار بها. فسيدنا سعد يدعو من يعرف صاحب النقب فليأتني. فأتى إليه رجل ملسم، رجل ثيابه ممزقة لا يرى عليه أثر الغنى. قال أنا موفد إليك من صاحب النقب إنه يشترط. قال ما؟ ألا تكتب اسمه للخليفة، وألا تذكر للناس خبره، وألا تعطيه عطاء، وألا تذكر أمره حتى موته. قال له ذلك. قال فكشف عن وجهه قال أنا صاحب النقب. كان سيدنا سعد هو مستجاب الدعوة
رضي الله.
كلما دعا قال اللهم احشرني مع صاحب النقب.
الله.
رب إنسان نظن أنه لا شأن له هو عند الله مستجاب الدعوة. فالذي ينبغي علينا أن نتقي الله وأن لا نحتقر الغيب. ورمضان شهر التواضع.
طيب شيخنا الحبيب اسمح لي.
نعم.
تسمح لي يعني في سؤال بدون مقاطعة. أنه هناك إنسان يستطيع أن يفرق بين الاحتقار والنقد، يعني هل مثلا عدم احتقار الآخرين يدفعنا إلى عدم نقدهم؟ يعني واحد غلطان مثلا قدامي،
نعم.
هل إن أنا لو نبهت هذا الإنسان هل يكون احتقارا له ولا يكون نقدا له حتى يقوم نفسه وحتى يعدل سلوكه أمام الآخر؟
هو النقد نوعان، نقد يؤدي إلى البناء ونقد يؤدي إلى الهد. هناك إنسان مهما انتقدته لا شأن له ولن يتغير. هناك إنسان حينما أنتقده وحينما أنصحه تتحول أعماله إلى الصلاح. وهذا الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما ضل قوم بعد هدى إلا أوذوا الجدل.
يا سلام.
في رواية إمام مسلم الجدل نوعين، جدل هدام وجدل بناء.
والذكر ربنا بيقول وجادلهم بالتي أحسن.
نعم. يعني الموعظة في وقتها وفي مكانها وفي شخصها. في واحد يتكلم معايا يتكلم تقول له إيه. فهناك ليس النقد من الاحتقار، لكن بشرط أن يكون نقدي هدفه الأساسي أن أتقي الله وأن أكون أعمل على رفعة من أنتقده
وأن يكون بالتي هي أحسن كما أوضح.
نعم. بالوسائل اللازمة التي قالها النبي.
بس دي محتاجة الفصاحة ومحتاجة البلاغة ومحتاجة إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى.
ولذلك الاحتقار ربما بعض الناس يقول لك هم بيعملوا إيه ده أنا بصلي أكثر منهم. ده الناس ذاك النبي عصام قال في رواية إمام مسلم وأبي داود من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم.
نعم.
بالروايتين موجودين.
تمام.
أهلكهم أي كان سبب لهلاكهم أو أهلكهم وينظر إليهم بما يرى من نفسه. فلابد أن لا نحتقر الناس وينظر إليهم برحمة.
لا ده أنا بقى ورد على ذهني الآن حاجة. نعم. بتحصل في كل رمضان صلاة التراويح يا شيخنا، يعني البعض مثلا ممكن يصليها نص ساعة، البعض بيصليها ربع ساعة.
نعم.
البعض بيصليها ساعة، بعض ساعتين. بس أنا اللي أنا بلاحظه حاجة إن مثلا مسألة الاحتقار إن اللي صلى ساعتين
بي بي بي
قد يحتقر. اللي صلى وده صلى إيه ودي صلاة تراويح دي. انتوا قاعدين تصلوا الترويح في ربع ساعة؟
نعم.
حد يصلي الترويح بالشكل ده؟ فيعني هل هذا يدخل ضمن الاحتقار ولا ايه يا شيخ؟
والله يا صلاة الترويح سنة من السنن التي واظب عليها النبي عليه السلام وأمر الناس به، بل كانت في حق النبي فرض، لأن قيام النبي قيام الليل في حق النبي فريضة. يا أيها النبي، يا أيها المزمل، قوم الليلة. لكن في حق بقية الناس من السنن، والترويح من سنن رمضان التي حث النبي عليه، لكن كل على قدره. يعني أنا أضرب لك مثال بسيط، يعني أنا أصلي في مسجد في ميدان كبير، 60% من المصلين من كبار السن، فوق 70 سنة.
طيب أطول عليهم إزاي بقى؟
فلما أتيت المسجد حاولت أن أطيل بالناس، فوجدت الانفلات والتفلت.
أكيد.
جميع المساجد في المنطقة يطيلوا، فنأتي بالوسط بما نجذب هؤلاء، ونأتي بمن يحب أن يجلس على كافتريات نجيبهم يبطلوا يقعدوا عليها، واللي شغال في محل الراجل صاحب المحل يقول له روح صلي في مسجد كذا، لأن الإمام ما بيطولش، بغير خلل في الصلاة. يعني للأسف بعض الناس يأتي بخلل في بنية الصلاة نفسها، إذا كان خلل في بنية الصلاة هذا خطأ،
كالنقر يعني
مثلا، هذا خطأ.
نعم.
أما أن يحتقر من يزيد على من
والله موجود حضرتك، يعني داعية وتعلم هذا
موجود.
موجود
بعض الناس يمر يقول لك انتوا
ودي الصلاه ديت يعني صليتوا كده دلوقتي،
يعني الله اعلم بنيه العباد.
تمام. طب ويا اخي يعني انت يعني هل انت يعني الله سبحانه وتعالى الحكم على الناس، يعني كيف تعلم ان الله سبحانه وتعالى تقبل صلاتك اللي انت صليتها ساعتين كامله، وكيف تعلم ان الله سبحانه وتعالى لم يتقبل هذه الصلاه لسه رقت 10 دقائق او ربع ساعه؟ هل انت حكم يعني نيابه عن الله سبحانه وتعالى؟
هو الإنسان إنهم كان يدعوننا رغبا ورهبا، الإنسان لابد أن يكون عنده الخوف من الله والطمع فيما عند الله. أنا أنظر إلى عبادتي كأنها قليلة،
أيوة،
وأنظر إلى ذنوبي كأنها جبل كاد أن يسقط علي، وهذا كان هدي السلف الصالح. أما نحن أسأل الله أن يهدينا
يا رب،
ننظر إلى ذنوبنا كأنها الذباب نطيره بأيدينا. هذا من الخلل الموجود. من شغل بذنوب نفسه وعيوبها شغل عن ذنوب الناس وعيوبهم.
تمام والله.
لكن من لم ينظر الى عيوب نفسه انشغل بعيوب الناس، وهذا هو من 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 الصفات التي يجب ان نتخلى عنها. احتقار الناس، احتقار الناس في العلم، احتقار الناس في العمل، احتقار الناس في العباده، احتقار الناس في المال، احتقار الناس في الصدقه. لما اتى رجل المسكين في عهد النبي عليه الصلاه والسلام بحفنه من التمر، وهذا الحديث اورده الامام ابن كثير في تفسيره لما تناول تفسير هذه الايات، المنافقين جلسوا قالوا يعني ربنا ما هذه التمرات التي أتى بها هذا الرجل. ولما أتى الغني كأبي موسى الأشعري بحجر من الذهب كاد أن يسقط من يده، بل سقط من يده من شدته، قالوا إن هذا الرجل يرائي، لا الذي أنفق بقوة أعجبهم، ولا الذي أنفق على قدر ما أعطاه الله أعجبهم. هؤلاء لن يرضوا أبدا، وهؤلاء يعني لا شأن لنا بهم، أسأل الله أن يهديهم
يا رب الله.
فليعمل الإنسان العمل. يعني أنا لما أصبت بهذا المرض، أنا كان يعني كنت عامل نفسي برنامج كده في رمضان، فأصبت بوعكة صحية ثالث يوم في رمضان،
شكرا الله عفوك،
فأقعدتني عن برنامجي الذي تعاهدت عليه وكنت أريد أن أزيد في هذا العام، فجال في خاطري خاطر أن ليس لك تدبير إلا بقدرة الله.
الله أكبر، ما شاء الله.
وتذكرت حديث النبي،
ليس لك
إن الله يكتب للعبد من العمل ما كان مريضا مسافرا كأن كان مقيما صحيحا.
يا سلام.
فالإنسان يبتغي وجه ربه ولا يرضي بعمله إلا الله. هؤلاء الناس الذين أرضوا البيت الأبيض وجعلوا قبلتهم تل أبيب،
نعم،
أين هم الآن؟
يا سبحان الله.
من مشرق الأرض في الرافدين إلى مصر إلى غيرها من الدول، نريد حاكما ونريد محكومين قبلتهم الكعبة ووجهتهم المدينة المنورة.
يا رب إن شاء الله. إن شاء الله.
أنا يعني احتقار الناس من الأمور العجيبة. ربما أن يحتقر إنسان، ممكن تلاقي واحد مثلا واقف يدعي ربنا عند أذان المغرب فينظر إليه الناس هو ربنا يقبل من ده؟
استغفر الله،
ما يدريك يا أخي.
استغفر الله.
ربما أن تجد امرأة يعني متبردة أتى عليها رمضان فاشترت إزدالا أو جلبابا فذهبت إلى بيت الله تصلي، فتراها امرأة منتقبة تقول هو أنت ربنا هيقبل منك؟ ما يدريك أيتها الأخت، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا.
أيوة.
الهداية من الله والرحمة من الله، والله ربنا قادر أن يصلح من يشاء ويهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
والله يا شيخنا الحبيب في برضه خلق آخر يجب أن نتخلى عنه في رمضان، والمناسبة بتاعته بتبقى في رمضان وغير رمضان.
نعم.
إنه البعض مثلا قد يشمت في الآخرين، يعني يشمت، والله العظيم أنا رأيت بأم عيني ناس بتشمت في الموت.
الله أكبر.
استغفر الله.
الله أكبر.
ناس بتشمت في الموت.
في الموت.
يعني أقول لك كويس إن ده مات، أو كويس إن ده مثلا مريض، أو كويس إن ده مثلا ابنه
يستاهل.
يستاهل. إن ابنه إن ابنه مثلا سقط، أو إنه بنته مثلا سقط، يعني أو أصابه مكروه أو أصابته مصيبة. في حضرتك بتقول لإنسان ده، بتقول له إيه يا شيخنا الحبيب؟
يعني أقول له تذكر الأثر الصحيح الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك.
لا تظهر الشماتة لأخيك
فيرحمه الله ويبتليك. وهذا عند الإمام الترمذي. حينما يشمت الإنسان في أخيه الإنسان ما يدريك أنه ستمر عليك الأيام فتنقلب مثل. أنا أعلم رجل كان عنده جار، له جار له رجل عاجزة، فأنا رأيت هذا الجار ورأيت هذا الجار، كان يمشي خلفه فيتصنع نفس المشي التي يمشي بها العاجز.
يتصنع؟
نعم،
يعني
يقلده، بيتعوج عليه،
كأنه يسخر منه، يعني
شمتان فيه.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
تمر الأيام فيموت هذا المريض وينتقل إلى رحمة الله، نسأل الله أن يرحمه، ويصيب هذا الجار حادث سيارة في نفس القدم.
لا حول،
ويعجز نفس العجز.
يا سلام.
رأيت بعيني يوما ذهبنا لنغسل ميتا فقلنا لإحدى النساء أعطونا فراشا نغطي به الميت، فنادت على أبنائها وقالت لا تأخذوا هذا الفراش فإن الميت مريض بالسكر، أخاف أن ينتقل المرض إلينا.
لا حرق.
لم تمر سنة على موت الميت إلا وأصيبت هذه المرأة بهذا المرض.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
الذي ينبغي أن يظهر الواحد منا الجلادة، يعني حينما يبتلى الإنسان في جسده أو يبتلى في ماله أو يبتلى في ولده لا يظهر أمام الناس الحزن. فلك من يحب ولك من يكره، لك من يحزن لحزنك ولك من يفرح على حزنك. ده النبي عليه الصلاة والسلام في رواية الإمام الحاكم كان يدعو اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا.
الله.
ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. لك سيدنا هارون لما رجع سيدنا موسى بالألواح ووجد من الناس ما وجد، قال له إيه؟ ولا تشمت بي الأعداء. ما تخليش الأعداء يشمتوا بي. فأنا أنصح كل أخ مسلم وأنصح كل أخت مسلمة، إذا نزل بك البلاء فلا تشمت بك من يكره. الله. سيدنا معاوية وهو خال المؤمنين وأمير المؤمنين وكاتب الوحي الأمين كما قال الحافظ ابن كثير، لما أصابه المرض دخل أحد حقاده عليه ليعوده، فقال لأولاده أسندوني، ضعوا وسادات عن يميني وعن يساري ومن خلفي وأعدلوني، وهو في سكرات الموت. فدخل الحاقد عليه فنظر إليه وجده قاعد يعني مضطجع على وسادات كأنما به مرض، فخرج هذا الحاقد مغطاظا.
يا سلام.
فقال رحمة الله عليه سيدنا معاوية وتجلدي للشامتين أريهم أني لشدائد الظهر لا أتضعضع.
يا سلام.
فالواحد المسلم لابد أن لا يشمت به أحد. بنتك تأخرت في الزواج، لا تظهر هذا أمام الناس. ابنك تزوج ولكنه لم ينجب، لا تجعل أحد الناس يشمت فيك. عندك أموال فأصابك كساد في المال، أو عندك تجارات فأصابها الكساد، لا تشمت بك أحد. شمر عن ساعدي الجد، أصابك الذنوب.
نعم.
وأصابتك ما أصابتك من العيوب، فلا تجعل الناس يشمتون بك. كان الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يسجد ويبكي يقول يا ربي إن كتبت علي عذابا فلا تعذبني حتى لا يشمت بي يوم القيامة فيقول أن ربك عذب عبدا دل عليه.
الله الله.
يا رب لا تعذبني.
يا سلام.
حتى لا يشمت بي يوم القيامة فيقال لي أن ربك عذب عبدا دل عليه. فإظهار الشماتة من الأمور الخطيرة التي يجب علينا أن نتحلى أن نتخلى عنه.
نعم.
ونبتعد عنه، لكنها موجودة من الناس.
طيب شيخنا الحبيب، يعني
أضرب لك
حضرتك. نعم. لا حضرتك دلوقتي بتقول أنه لا تجعل أحدا يشمت بك.
نعم.
طب إذا أي إنسان علمت يعني تماما أن هذا الشخص قد شمت بك فعلا، يعني أصابتك أي مصيبة أو أي كساد في المال أو مرض أو ما إلى ذلك من أمور الحياة، وكلها كل إنسان على فكرة معرض لهذا، يعني كل إنسان معرض لأن يفقد ماله، لأن يفقد صحته، ولده، كل إنسان فينا سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن. لكن إذا علمت يا شيخنا، طب ناخد الاتصال الأول. الأخت لينا من البحرين، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا،
جزاكم الله خير.
وجزاك الله خيرا.
جميلة وكثير بتتكلموا عن أخلاق لازم تكون موجودة عندنا، بس للأسف الأخلاق دي انتهت راحت.
تمام.
أنا بشكر الشيخ المحلاوي وكثير الكلام اللي هو بيقول، كثير جزا الله خير. أنا وطيت التلفزيون بس بأسمعكم منكم عشان ما يكون في تردد في الصوت، بس بدي أسأل سؤال في صلة الرحم، إنه كنت تتكلموا عن وصل الرحم وهي الأشياء،
صلة الرحم وقطع الرحم في رمضان، وقطيعة الرحم في رمضان.
بس هل تجيب صلة الرحم على لزوج مثلا معرفته إن هو غير عادل، ما بيودي زوجته، وإنه إنسان ليس على خلق،
وهو قريب أحد الأقارب؟
لا، هو زوج، يعني
الزوج
مثلا.
نعم. حاضر.
ولا يعدل ولا يزورني ولا يسأل عني،
أسأل الله أن يهديه.
حاضر نجاوبك يا أخت ريما. نعم. نجاوبك إن شاء الله بإذن الله. بس بمناسبة بقى اتصال الإخوة، الحقيقة يا شيخنا الحبيب إنه فيه طبعا قبل الهوى وعلى مدار الأيام بيتصل بي والله يا شيخنا كثير جدا من المشاهدين، وليس هذا يعني مدحا في قناة الرحمة، وإنما يتصل بي كثير جدا من المشاهدين ويطلبوا مني طلب. سبحان الله، أنا بلغت فضيلة الشيخ محمد بي مرة، يقول لي كل إنسان يقول لي سلم لي على الشيخ محمد حسان. شوف سبحان الله المحبة،
ورقة القلب.
والله. نعم. ورقة القلب. أي إنسان سواء كان إنسان هذا متعلم أو غير متعلم، ساعات يوقفوني بالسيارة أو مثلا أكون في محل بشتري أو بدا، أنت بتشوف الشيخ محمد؟ يا جماعة طبعا بتشوف الشيخ محمد. طب سلم لي على الشيخ، حتى أن
يفعلوا معنا هذا.
سبحان الله. حتى أن مريض مرة بيقول لي والله يا أستاذ محمد أنا نفسي الشيخ محمد حسان يجي يزورني، يعني في منطقة يعني بعيدة. فأنا بلغت مرة، عشان حضرتك تضحك يعني شوية نغير الجو الحلقة، مرة فبقول لي فضيلة الشيخ محمد، بقول له دلوقتي يا شيخ الناس كلها بتقول لي سلم لي على الشيخ محمد، أوصله لك إزاي؟ فالشيخ قال لي بذكائه المعهود، قال لي خلاص يا شيخ محمد السلام وصل من الناس جمال وسلم لي عليهم. فيعني أنا دائما مش عارف أبقى أعمل إيه لما كثير من الناس يقولوا لي ما شاء الله قناة الرحمة وبرامج قناة الرحمة وشيوخ قناة الرحمة والشيوخ اللي بتستضيفوهم في قناة الرحمة يسلموا عليكم كتير وبيبلغوكم تحياتهم ويشدونا من أيديكم. ومن دول يعني أنا أذكر بس النهاردة اسمين فقط، الأستاذ حمدي جبر ملهط من المنوفية، قال لي والله لازم تذكر اسمي في القناة، ويعني لأنه أنا بحب هذه القناة كثيرا وكل البرامج اللي فيها ومن المتابعين. والأستاذ عبد العاطي عبد القادر ماضي من الدلجمون كفر الزيات، وبرضه بيقول لي إن أنا ببعت تهنئة لابني المحاسب أحمد عبد العاطي وبمناسبة خطوبته على الدكتورة تغريد، ألف مبروك. وإحنا لازم نفرح الناس في رمضان أيضا، وكتير يعني اسمحوا لي كل حلقة كده هذكر بعض الأسماء. فناخد كده اتصال يا شيخنا. والأخت لينا كان لها سؤال مهم هقول لحضرتك. الأخت نهلة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي. أنا
بارك الله فيك أستاذنا الفاضل.
الله يبارك فيك.
أنا كريم وأسأل الله أن ينسي عليك بعض الشفاء
يا رب.
بداية قبل أن نتحدث عن حقوق الأمة في المعاصر، ينبغي أن نتحدث عن مكانتها ومنزلتها وما يجب أن تكون عليه، لنعرف الفرق الكبيرة والزون الشاسع بين المسلم والمسلم. فالله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا تكونوا شهداء على الناس ويكون عليكم شهيد. يعني أمة تعصب وتكفير تقبل تفريط الجفاء تقبل لا تقبل في أي شيء تقبل. لذلك أحسن قتلنا وقاتنا في طاعته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها فراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. تقبل فضول في الطعام والشراب، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. تقبل فضول والتشدد حتى في العبادة، من صلى بالناس فليخفف. وقال النبي لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: حينما كان يصلي بالناس بجزئين أفتان أنت يا معاذ، من صلى هلا صليت بي والليل إذا يغشى والشمس وضحاها؟ هذا هو دين الإسلام، دين الوسطية والحكمة والعدل والرحمة، دين يدعو للتسامح والتصالح والحب والتواضع، دين قائده الأعظم هو رسول الله الذي قال الله: وإنك لعلى خلق عظيم. فأسأل الله أن يردنا إلى دينه رد جميل.
آمين.
والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. الأخت لينا من البحرين لها سؤال مهم جدا، وطبعا صلة الرحم من الأخلاق التي يجب أن تزيد في رمضان،
أخلاق التحلية
بالضبط. تمام. وبالتالي قطيعة الرحم هي موجودة كتير يا شيخنا. الله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، أحد الناس أيضا استوقفني وأنا لا أعرفه، وهو شاب. تصور يا شيخنا، قال لي حاجة أنا تصورتها العكس. صار بيشتكي من مين؟ من قطيعة وقسوة أختي له.
لا مش هو.
سبحان الله، يعني أنا استغربت، قلت له يعني أنت اللي قاسي عليها وتقطعها؟ قال لا، هي التي تقسو علي وهي التي تقطعني وهي التي تحرض أمي علي لدرجة أنهم طردوني من البيت.
لا حول ولا قوة.
يعني سبحان الله، أشياء في المجتمع بتحصل غريبة جدا. بس الغريب من الأخت ليما إنها بتقول: يا ترى ممكن أصل زوجي حتى لو لم يكن عادلا؟ ده سؤال مهم جدا.
هو كل عبد، الإجابة باختصار، كل عبد له حقوق وعليه واجبات، وخاصة الزوجين. فإذا قصر من أمامك في واجبه الذي لك عنده فلا تقصر في حقه الذي له عليك.
يبقى مهما الزوج، لا ده الأخت لينا بقى وغيرها، يعني مهما الزوج قصر هي تؤدي واجبها تجاهها
أمرها الله به.
تمام.
وتتقي الله فيه على قدر صبرها يعطيها الله.
الله.
كان أحد الأئمة رحمة الله عليه له أربعة أولاد حفظ القرآن، كلما دخل أحد عليه يزوره أعجب بهم. قال: أو أعجبوك؟ قال: نعم. قال: إن لهم أما ما تبسمت في وجهي منذ 20 سنة.
لا حول.
ذكره الحافظ المقدسي في مختصر النهج القاصدي. فأنا مقصدي من أغضب الله فيك فلا عليك إلا أن ترضي الله فيه.
الله.
زي الأخت بتتكلم عن صلة الرحم،
ادفع بالتي هي أحسن.
لابد أن يعني هي شديدة على النفس وفيها ألم في النفس، ويحس الإنسان عندها بمجاهدة شديدة، وخاصة مع الأقارب، وخاصة مع من يصغرك سنا، من تحمله على كتفك، ومن حملته بين ذراعيك، ومن أمسكته بيدك تطاول عليك، فكيف الحل؟ تكون شديدة، لكن تفعل كما أمر النبي: لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأعطيهم ويمنعوني، وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال لك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. الإمام أحمد بن حنبل، ونعود من قضية صلة الرحم بقضية الشماتة. إمام أحمد بن حنبل لما اعتقل كان عنده 70 سنة. لما أخرجوه من المعتقل رحمة الله عليه، أتى طلبة العلم بالخناجر فقطعوا من جلده ومن ظهره لحما ميتا من آثار التعذيب. إمام أهل السنة، تلميذ الإمام الشافعي، أحد أئمة الحديث رضي الله عنه وارضاه، إمام أحمد بن حنبل الذي أتى النبي والشافعية في المنام فقال: أبلغ أحمد مني السلام، وقل له رسول الله خلق السلام، ويقول لك: ستبتلى في القرآن فاصبر تكن مع نبيك في الجنة. أحمد بن حنبل الذي قال عنه أبو بكر الباقلاني: لولا رجلان جعلهم الله حفظا للقرآن. أبو بكر لما جمعه وأحمل لما ثبت وقال أنه قديم. لما خرج من المعتقل أكرمه الخليفة لكن أبى وفادته، مرضيش الإمام أحمد. المشايخ اللي هم المعتزلة سجنوهم أخذوهم، فأخذوا يسألوا الإمام أحمد نعمل في أموالهم إيه، فكان يسكت.
يا سلام.
كان يأتي إليه الناس بأخبار هؤلاء كان لا يتكلم. أنا أعجبني أحد العلماء لما تكلم عن تعليق عن محاكمة مبارك، يقول الشيخ ده يقول إيه، كان في أحد القنوات بيقول أكثر عائلة في مصر أوزيت من مبارك أنا وأبي وإخوتي وأعمامي، ولكن الإسلام يأمرنا بالحسن مع عدم ضياع الحقوق، فعدم الشماتة. شوف شهيد بني شهيد صوت ياسين لم قتلوه وعذبوه فدخل القبر فأول كلمات قالها قال يا ليت قومي يعلمون.
الله
لم يشمت بهم لأنهم سيدخلون النار، إنما أراد بهم الخير، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الأخلاق دي لابد أن نعود بها،
بس
مش معاملة المثل بالمثل وكذا والند بالند، لا. قريب الصغير هو ولدي،
الله،
وقريب الكبير هو أبي،
الناس
وأخي محمد وأخي الأكبر.
نعم تمام.
فإن غضبني أو غضبته أقبل يده،
الله،
وأحن على رأسي فأقبلها. هذا هو الإسلام.
الناس يا شيخنا يعني نفسي بس الناس تفهم معنى صلة الرحم، إنه ليس، وده قاعدة في الصلة، ليس الواصل، وهذا تأييد لكلام حضرتك،
ده حديث،
حديث.
نعم.
بالمكافئ.
نعم.
بالمكافئ
كلام النبي
الله. ولا وإنما الواصل من
إن وصلت رحمه
قطع
وصله،
وإن قطع
رحمه بالزبط وصله.
بالزبط تمام.
هو هذا هو المقصود، ابتغاء الأجر من الله.
يعني
لكن المحاسبة بالمثل. جاب أودي، جالي أروح له.
بالزبط.
يعني جملنا جمله، لا،
إذا قطعته رحمه وصله.
وأكثر تمام. شيء يؤذي القلب ويؤلمه طلب الرد من المرأة. أنا ليا بنت جملتها، ده هي في عصمة رجل تاني، لي بنت أخ فيها في ذمة رجل آخر، لي أخت هي في عصمة رجل. فالذي ينبغي ألا ينتظر من أراد ذلك، الإنسان يفهم الرحم اشتققت لها اسما من اسمي.
نعم.
الرحمن. فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعته. ابتغاء الأجر في الآخرة وابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى.
يبقى إذن حضرتك. نعم. ياريت تقول لها أنه هي صعب على النفس، صحيح،
شديدة
جدا،
لا ننكر هذا،
ومحتاجة إلى قوة عزيمة
ومجاهدة. نعم، لا بأس.
تمام.
لكن تبتغي الله. نعم. وما عند الله خير وأبقى.
الله الله الله, الله. بارك الله فيك شيخنا الحبيب،
الله يكرمك يا أخي،
وأشكرك. طبعا رمضان في حياتنا المعاصرة محتاج لكلام كثير جدا جدا، لأنه ده حياة.
نعم.
يعني حياة.
نعم.
ومليئة بكثير من المواقف
والنماذج التي فيها تحلية في رمضان كثيرة جدا في المجتمع.
تمام تمام.
لكن
يعني إن شاء الله
ذكرنا الشر لا لنقع فيه.
نعم.
بل لنتوقيه
ونتجنب هذا.
نعم.
الشر.
نعم.
إن شاء الله بإذن الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. آمين. شيخنا الحبيب. آمين. للصيام والقيام.
آمين.
وبس والله دائما يا شيخنا أنا أدعو الله تبارك وتعالى أن يحسن نياتنا.
اللهم آمين
يا رب. آمين. وأن يجعلنا دائما من المخلصين والمخلصين يا رب.
آمين.
إن شاء الله.
آمين.
أشكر حضرتك كثير جدا، شرفتنا.
جزاك الله خير.
إن شاء الله بإذن الله تكون لنا لقاءات أخرى في رمضان.
جزاك الله.
شكرا جزيلا. أعزائنا المستمعين والمشاهدين لقناة الرحمة الفضائية الغراء، أنا بشكر كثير كل إنسان اتصل بنا في هذه الحلقة، وأعتذر كثيرا لأي إنسان حاول أن يتصل ولم يتمكن، لأنه الحقيقة احنا كنا عايزين شوية نقعد مع الشيخ بشير المحلاوي ونتكلم معاه يعني جلسة كده مستفيضة، علشان الواقع المعاصر في رمضان صحيح في أشياء كثيرة جميلة جدا، في إحسان إلى الفقراء، وفي كثير من الأمور الخيرة التي ربنا سبحانه وتعالى يتقبلها من الصالحين، لكن في نفس الوقت هناك، وهذه طبيعة البشر، إلا الذين آمنوا وقليل ما هم. فنسأل الله أن يتقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن يجعلنا من المقبولين في الدنيا والآخرة، وأن يرفع قدرنا جميعا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا شهر الرحمة والخير، يا شهر العزة والنصر، بالصوم ازدادت فرحتنا، شهر للتقوى والبر، تتنزل فيه ملائكة بالرحمة في نور الفجر، والمسلم يقضي ليلته ما بين صيام أو ذكر. أخلاق الصائم عنوان يهدي للحسنى والبشر، والمؤمن يدعو خالقه يتقى.